رسالة إلى أمي وأبي
لفضيلة الشيخ سالم العجمي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، فإنه من المعلوم أن الأولاد والأبناء رزق من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من شاء من عباده، فهم زينة الحياة الدنيا، يستأنس بهم المرء في حياته ويقضي بهم وحشة ووطرا واستئناسا وسعادة، فهم منة بالغة من الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من مقام الامتنان، امتن به على عباده، فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة في هذه الدنيا، يتزين بهم الإنسان ويتكاثر بهم ويفرح ويستأنس بهم، وهذه سنة الله عز وجل أن يخلف بعض الناس بعضهم، فيمتن الله عز وجل على من شاء من عباده أن يمنحه هؤلاء الأولاد. وهذا من تمام ملك الله عز وجل ومن تمام تصرفه ومما اختص به سبحانه، لا يملك الناس له تأخيرا ولا تقديما. ولذلك قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لا يستطيع الإنسان أن يقدم في ذلك شيئا ولا يؤخر. إن شاء الله عز وجل أعطى ذلك من الأولاد، وإن شاء سبحانه وتعالى رزق ذلك من البنات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى جعل ذلك المرأة عقيما، فهذا أمر من تمام ملك الله عز وجل ومن تمام ما اختص به سبحانه وتعالى. فإذا رزق العبد بالأبناء فإن عليه أن يحتسب الأجر في تربية أولئك، ويشكر نعمة الله عز وجل أن أعطاه الله عز وجل ما حرم منه آخرون. حينما يبحث الناس عن الذرية وعن الأولاد ولا يتركون سبيلا، يريدون أن يحصلوا منه على طفل يستأنسون به وهو قد رزقه الله عز وجل هذه الذرية. ومن تمام شكر الله عز وجل أن يبذر في هؤلاء الأبناء بذرة الخير ويقومهم على الصلاح، ويستجمع جميع الوسائل والسبل التي تعينه على إحسان العشرة لهؤلاء الأبناء الذين امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهم. وإن كان احتساب الأجر يكون في العموم، فإن احتساب الأجر في تربية البنات يكون على وجه الخصوص، لأن الذي أعطى البنات هو الله عز وجل، والعبد لا يعلم في أي أولاده البركة، فإنه يحتسب في أولاده كلهم. وقد جاءت الأدلة الخاصة التي تبين فضل تربية البنات واحتساب الأجر في تربيتهن، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت امرأة تسأل، فأعطتها عائشة ما عندها، وكان تمرتين، فقسمت التمرة الأولى بين البنتين، ثم جاءت لتأكل الثانية، نظر إليها البنتان فقسمت هذه التمرة وأعطت كل واحدة منهما نصفا، فتعجبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أختان أو ابنتان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. ولذلك يعلم المرء شناعة الفعل الذي يعمد إليه بعض الناس، أنه إذا رزق من البنات بشيء ضاقت به الدنيا وكأنه وقعت به المصائب، وهذا من تمام الجهل، فإن المرء لا يدري في أي أولاده البركة. ليس المسمى فقط أنه يرزق بولد، فكم من الأولاد كانوا بلاء على آبائهم، وكم من البنات كانوا بركة على أهل البيت، برا وإحسانا ووصلا، قربوا البعيد وألانوا القلوب وأزالوا الوحشة وآنسوا البيوت، فهي منة من الله عز وجل. ولذلك شنع الله سبحانه وتعالى على أهل الكفر بقوله سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، غضبان حزين، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. كانوا إذا أعطي أحدهم الأنثى إما أن يمسك هذه البنت ويكون في هوان ومذل يرى ذلك، وإما أن يدسه في التراب يئد هذه البنت يدفنها وهي حية. فقال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. الذي يعطي هو الله عز وجل، فإذا أعطى الله عز وجل المرء بنتا أو ولدا فليشكر لله نعمته. ولذلك الواجب عليه أن يرى وينظر كم حرم من الناس من الذرية التي هو قد غضب عندما أعطي أنثى وكأن الأنثى مصيبة. البنات من الله عز وجل، والذي يعطي والذي قسم الرزق هو الله سبحانه وتعالى، الذي من بهذه المنة هو الله. وذلك انظروا لبعض الناس إذا تأخر إنجاب زوجته فإنه يطرق كل سبيل من أجل أنه يرزق ولد يؤنس عليه حياته، فإذا رزق ببنت لا يرى فيها ما يراه ذلك الذي نظر في نفسه عندما رزق ببنت أنها من البلاء. والذي لا بد أن يعرفه كل امرئ أن الأبناء تربيتهم شيء يحتاج إلى كثير من النظر وطويل تأمل، وأن الإنسان يقدر لهذا الأمر قدره، ويعلم أن لكل عمر وكل مرحلة من العمر طريقة في التربية، لكل مرحلة ما يناسبها من التربية، تربية معينة تصلح لهذا العمر ولا تصلح لذاك، وتصلح للصغير ولا تصلح للكبير. وليعلم أن هذه المراحل تتنوع في حياة الناس، يكون الطفل صغيرا ثم يتوسط ثم يكبر، وفي كل مرحلة يكون في حاجة. وكما تريد أن يكون لك هذا الطفل في مراحل حياته، وتريد أن يحسن لك في آخر عمرك حينما تحتاج وتستوحش فتكون أنت في نفس المكان الذي كان فيه، فكن له كما تريده أن يكون لك إذا كبر عمرك. وليعلم المرء أن أول هذه المراحل كون الطفل صغيرا يحتاج إلى عناية الكبير، فالصغير يحتاج إلى عناية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بث فينا هذه التربية التي تسطر بماء الذهب، مما بثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة التي لا يرتقي إلى الوصول إليها أهل تربية ولا أهل علم نفس، إنما بثتها كتب السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لمس ما لم يلمسه الآخرون، وراعى ما لم يراعه الآخرون، وبلغ ما لم يبلغه الآخرون في جميع سنته وطريقته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من ضمنه، النبي صلوات ربي وسلامه عليه أدرك هذا، ومن أجل أن يبث فينا هذا الخلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك حاجة الصغير إلى الكبير. ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يمسح على رأس الحسن والحسين، يأخذ برؤوسهما ويعوذهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. ثم يقول: كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ إسماعيل وإسحاق بذلك. الصغير بحاجة، لأن الصغير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، صغير لربما لو يعتدي عليه أصغر الحيوانات يفتك به، فالصغير يحتاج إلى مرحلة تربوية تناسب هذا العمر، تناسب هذا العمر، ليس كالكبير الذي توسط فله مرحلة تناسبه. واعلموا يا إخواني أن أساس التربية حينما تريد أن تربي أبنائك وتكسب الأبناء حتى تبث فيهم ما شئت بعد ذلك، هو أن تعلم أن حب الولد حب فطري، وأما حب الوالد فحب يحتاج إلى اكتساب. كل واحد يحب ولده مهما كان عاقا، مهما كان كبيرا صغيرا بعيدا قريبا، لكن الوالد من أجل أن يحبه الأبناء يحتاج إلى اكتساب، تكتسب هذا. يعني مسألة محبة الولد مهما كان على خلق، من خلق كان صالحا أو غير صالح، فهذا فطري في القلوب، ولكن أن يحبك الولد الابن هذا أمر يحتاج إلى اكتساب. كيف يحتاج إلى اكتساب؟ أن تعطيه ما يرقبه في ذلك. تعطيه ليس المقصود العطاء المادي، إنما تعطيه ما يناسبه من التربية حتى تكسب وده، تكسب قلبه، تحسن إليه الإحسان العام بجميع ما يصح عليه اسم الإحسان، ترحم هذا الطفل وتفتح عليه أبواب الخير، وتعطيه من أبواب الخير المادي والمعنوي والعاطفي حتى تكسب وده. وهذا يحتاج إلى معرفة كثير من الوسائل التي إن لم تقلب فيها صفحات الكتب تؤخذ للعاقل من التجارب. التجارب تعلم الناس، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. أفضل ما يعلم الناس هو التماس التجارب، تجارب حياة الناس الآخرين، والعاقل هو الذي يستفيد من تجارب الناس، يستفيد مما يرى من الأخطاء فيتجنب، ومما يرى من المحاسن فيأخذ به. من هذا رحمة الابن لا سيما في صغره، ترحم هذا الابن، تعامله معاملة تليق بسنه. الرحمة أنك تضمه إليك، يعني ولا تخسره، تفعل جميع الوسائل التي تقرب إليك هذا الابن وتكسب وده. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه في الحديث أنه قبل صلوات ربي وسلامه عليه الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وذلك الأب دائما والأم ينزع رداء الكبر والجفاء والجلافة والفظاظة والغلظة بينه وبين أبنائه، ولا يجعل هذا عذر أن طبيعتي، أنني أعيش على هذا السلوك، أنني تربيت على مثل هذا. هذه حجة الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم نفسه على أخلاق الخير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع حزمه وقوته وشجاعته يفعل هذا الفعل، فنحن من باب أولى. وجاءت عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. ماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، انظروا إلى مبلغ الرحمة يا إخواني، انظروا الرحمة بالأبناء، انظروا الرحمة بفلذات الكبد. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل مع طفل صغير في اعتبار بعض الناس لا يأبه له ولا يلتفت إليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل صلى الله عليه وسلم وحملهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يعثران فلم أصبر. نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الطفل الصغير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا، يبثه ليل نهار، الرحمة بالأبناء حتى تكسب الود. لابد أنك تعلم أن الحب، حب الأبناء، لتكسب حب الأبناء هذا حب مكتسب، ترحم وتعطي وترق وتتلطف وتحزم من غير ظلم وتشد من غير عنف وهكذا، ولا تفعل الفعل الذي يعود عليك بردة الفعل التي تكون غير متوقعة. يفعل هذا الفعل صلوات ربي وسلامه عليه، فلم أصبر يقول، ينزل ليأخذ هذين الصبيين الصغيرين رحمة. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يصلي بالناس ويحمل أمامة بنت زينب، زينب ابنته، يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. يحملها رحمة حتى لا تنطلق، حتى لا تبكي، وإذا أراد أن يسجد وضعها، فإذا قام حملها صلوات ربي وسلامه عليه، أعظم الخلق وأشرف الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. ما قال هذا الشيء إذا فعلته هذا يضعف من شخصيتي، هذا يدل أني ضعيف، ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. الرحمة يا إخواني، ولذلك الرحمة دليل المروءة ودليل الشجاعة، دليل الشجاعة. ولذلك المرء الذي يملك دموعه وبكاءه في فترة الحزن يعدون ذلك من علامات الشجاعة وقوة بأس الرجل أن يبكي في مثل هذه المواقف، لأن الناس تتحجر مدامعهم وقلوبهم في بعض هذه المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لنا هذا ويخط لنا هذا. الأبناء يا إخواني، الابن تريد أن تستأنس فيه وتريد يوم من الأيام أن يؤنسك يكون لك صديق، فلا بد أن تفعل نفس الفعل، تعرف أن هذا مكتسب. إبراهيم بن أدهم كانوا يعدونه من زهاد الناس، فيقول بقية: لقيت إبراهيم بن أدهم بالساحل فقلت: ما لك لا تتزوج؟ ليه ما تزوجت؟ أعرض عن الزواج. فقال: ما تقول في رجل غر امرأته وخدعها؟ قلت: ما ينبغي هذا. قال: أفأتزوج امرأة تطلب ما يطلب النساء؟ لا حاجة لي في النساء. قال بقية: فجعلت أثني عليه، يعني أثني على سلوكه، أثني على عبادته، أثني على زهده. قال: ففطن، فطن لي. فقال: لك عيال؟ قلت: نعم. قال: روعة من روعة عيالك أفضل مما أنا فيه. الأبناء يا إخواني، الأبناء يحتسب الأجر في التربية، يحتسب الأجر في بذرة الخير، يحتسب الأجر في تكثير المسلمين، يحتسب الأجر في ذاته أن يخلفه أبناء يدعون له، يستغفرون له، يرفعه الله عز وجل المنازل العظيمة بسبب استغفار أولاده له. ومن ذلك مما لا بد أن يفعله المرء الرحمة في التأديب. الرحمة هو اسم واسع، ومن أخص ذلك أن تكون عنده الرحمة في التأديب، في تأديب الأبناء. الرحمة إخواني أن يعطي كل شيء حجمه، لا يزيد ولا ينقص. ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة رضي الله عنها، وكان عندها أبناء من أبي سلمة، فيقول عمر ابن أبي سلمة: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت يدي تطيش في الصحفة، يعني مرة آخذ من يمين ومرة آخذ من يسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما ضربه على طول، قال: أنت قليل أدب، أنت ما تفهم، أنت روح يمين. لا، انظر إلى التأديب، لأن المسألة ما تستحق هذا العنف يا إخواني. يكون هناك رحمة في التأديب، المسألة بسيطة، أن تريد أن توجه. التوجيه غير العقوبة. أول شيء نبدأ بتوجيه الناس وتعليم الناس حتى في الأمور الدعوية. لا تحاسب الناس على أمر لعله من أمور السنة الخفية على بعض الناس فتريد أن تحاسبهم عليه قبل أن تبثه فيهم. تعلمهم أول شيء أن هذا صح، وأن هذا خطأ، وأن هذا من السنة، أن هذا خلاف السنة. تبدأ بالتعليم أولا، تعلم الناس. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا معه في تعليمه. ولذلك بعض الناس عنده الخطأ في التأديب، لا يعرف أن يؤدب ابنه. ولا تستطيع المرأة لا تعرف أن تؤدب ابنتها، وهذا يؤدي بهم إلى أن يتعدى أحدهم الحد الصحيح، فيتعدى في التربية فيجلب ردة الفعل والآثار الجانبية التي تعود عليه بالخزي، وتعود عليه بالشناعة، وتعود عليه بالخسران المبين. من ذلك أن يهين هذا الابن، لا تعمد على الإهانة. يعني إذا أردت أن تؤدب الابن في مسألة بسيطة لا تهينه، لا تلقي الآدمية. يعني ما هي المسألة يكون عند المرء قاموس من الألفاظ: يا حيوان، يا كذا، يا كذا، يا كذا. لا يصير عند الواحد، تصير عنده قاموس من الألفاظ الشنيعة. أن تريد أن تؤدب هذا الابن قطعة منك، إذا عرفت أنه قطعة منك لابد أن تعرف أن كرامته كرامتك. أن تريد أن يكون هذا الابن رجل، كيف تريده أن يكون رجل يواجه الناس وأنت تلغي آدميته، تأتي عليه بالإهانة، أو أنك تزيد ذلك بالزجر من غير حاجة؟ أو المصيبة أن تعاقب أكبر من الذنب، لا تكون العقوبة أكثر من الذنب إخواني. يعني عندنا واحد طفل صغير جاء وسكب له شيء على الفرشة، شيء بسيط، تنظف هذه الفرشة وتنتهي القضية. جاء لعصير وسكبه على الملابس، المسألة بسيطة لا تحتاج إلى ذلك التشنيع، تقول يا فلان روح اغسل ثوبك، ما تحتاج المسألة أن تعطيه العقوبة أكثر من ردة الفعل. لكن لما يجي طفل مثلا وهو يطرد أخاه بسكين، هنا تكون العقوبة أكثر، العقوبة لابد أن تكون أكثر حتى يرتدع. إذن العقوبة دائما تكون على قدر الذنب، على أننا أيضا ننبه أن عمر الإنسان يختلف من مرحلة إلى مرحلة. بعض الأطفال لا يميز، حتى لو أدبته تأتي لأبو 5 سنوات تضربه ما يميز، يقوم يعاند أكثر، لأن هذه الفترة فترة عناد يحتاج إلى توجيه. مثلا أخطأ على واحد وقال له كلمة، تحاول حور الكلام، تحاول أنك تنتقل فيه إلى موضوع ثاني. يجلس مع الأطفال وسمعهم يقولون ألفاظ ليست بجيدة، ألفاظ سيئة، تبين له كلمة مشابهة من كلمات الخير، تقول لها تقول كذا، تبين حتى ينصرف الطفل، لأن بعض السنوات العمر لا يميز فيها إخواني. أبو 5 سنوات و4 سنوات يستوي عنده الحلم واليقظة، يعني إذا رأى شيئا في منامه، رأى أن أمه ذهبت، أباه ذهب، يبكي ويستيقظ، يشيله الأب ساعة ويحمله يبي سكتة، تشيله الأم، وهو لغاية الآن الحلم الذي رآه في منامه من تلاعب الشيطان لغاية الآن يسير معه، يخاف. إذن مسألة العمر له دور حتى في مسألة التأديب، يعني أبو 8 سنوات أبو 9 يميز، الذي أصغر منه لا يميز بعض أنواع العقوبة. فالعقوبة لا تكون أكبر من الذنب إخوان، تعطي العقوبة التي تليق فيه. يأتي رجل أو تأتي امرأة على شيء بسيط، يعني مزق له ورقة، كسر قلم، وما له شيء بسيط، أمر ما يأبه له يا إخوان، فتأتي بالعقوبة التي ليس بعدها عقوبة، يضربه ضربا لو أنه وقع في جمل لسقط منه، لا يصح هذا. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لبعض عماله، لا تؤدب أحدا من أهل بيتك إلا على قدر ذنبه، لا تعاقب إلا على قدر الذنب. شوف الذنب كبير وإلا صغير، وإلا مسألة أصلا تحتاج فقط إلى توجيه، ما تحتاج إلى تأديب. نبدأ بالتوجيه، يعني طريقة الأكل، طريقة السلوك، قال كلمة ليست بجيدة، كلمة سيئة، نقول له لا ترى هذا غلط، هذا ما يصلح. وبعض مرات حتى إذا كان طفل صغير تقول له عيب، تكثر عنده كلمة عيب حتى يتنامى عنده أن في شيء اسمه عيب، حتى يكبر ويعرف شخصيته، يعرف أن هناك في أمور لا يليق به أن يفعلها لأنها عيب، ثم تغرس فيه. إذا بدأ يميز هذا حرام، هذا خطأ، هذا أخوك، هذه أختك، تبدأ توجه. ثم إذا أذنب ورأيت أنه لا بد أن يعاقب، تعاقبه على قدر الذنب، لا تزيد يا أخي، لا تلغي آدميته، لا تجي الطفل تبيه يصير رجل وعنده ثقة في نفسه، وانت ما تسويه إلا حيوان، انت فيك، شوف فلان أحسن منك، تقعد تعيره 24 ساعة، شوف فلان أفضل منك، شوف عيال فلان، ما يصير. لابد أنك تزرع فيه الثقة، تعطيه، لا تهينه. الخطأ بسيط تعطيه على قدره، الخطأ كبير تؤدبه على قدره. تبدأ في هجر الطفل، تهجره، أحيانا ما تضربه، يمكن تهجره بعد مرات، تقول لا خلاص لا تكلمني، هو يحبك طبعا، بينك رباط وثيق، مو أنك تجي بعد أسبوعين ما يشوفك وتجي تقول والله أنا ولدي ما يطيع كلامي. إنسان 24 ساعة ما تجلس في البيت، أو المرأة من مكان إلى مكان تنتقل تقول والله أنا خسرت بناتي ما يطيعوني، أنت اللي بذرت، أحصد ما بذرت. إذا بذر الخير يحصد، وإذا بذر الشر يحصده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما إنه لا يجتنى من الشوك العنب، لا ينزل الأبرار منازل الفجار. أردت أن تحصد الخير يا أخي، ابذر الخير في أخلاقه، في سلوكه، اكسب هذا الابن، حتى إذا سافر الأب أو رحل يوما أو انتقل لمدة نصف يوم، تجد الأبناء يتلقفون، أين الوالد، بعضهم يتعب نفسيا لقوة التعلق، لأنك فعلت الفعل الصحيح، وهو أنك تكسب الابن. المسألة إخواني ترى ما هي مسألة مادية فقط، ترى ما هي مسألة أنك تجي وتعطيهم وتنفق عليهم وتشتري ملابس، أكلوا أكلوا أكلوا، لا، الناس يكبرون
ثم يجدون الفراغ العاطفي الموجود، يجدون هناك فراغ عاطفي. فإذا أردت أن تؤدب فلا بد يا أخي أن تؤدب على حسب الذنب. واحذر يا أخي، احذر من الوحشية في التأديب، لا تنتقل إلى الوحشية. إذا رأى الإنسان نفسه هائجا وغضبان فليحاول ما استطاع في كظم نفسه، ولا يضرب ولا يؤدب، لا يضرب، لأنه لربما يضرب الطفل في مقتل فيقتله، أو يضربه في مكان يتسبب له بعاهة، يجيه يضرب على القفا، ثم بعد ذلك الطفل صار فيه تأتأة، قام إذا بقى يتكلم ما يقدر يتأتأ، شو استفدت الحين؟ وتلقى مسألة بسيطة ولا تحتمل هذا الضرب ولا تحتمل هذه العقوبة، أو يكون عمره 4 سنوات، 4 سنوات ما يفهم، 5 ما يفهم، ما يميز. ولذلك فرقوا بين المميز وبين البالغ، هذا له أحكام وهذا له أحكام، والصغير لا تنفذ تصرفاته أصلا حتى الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمر الصلاة اللي هو الركن الثاني من أركان الإسلام ما أذن في ضرب الأطفال إلا بعد 10، أما في 7 يعني قال مروهم، مروهم بالصلاة 7، وفرقوا بينهم في المضاجع واضربوهم عليها 10، لأن 10 يبدأ يميز، والضرب ما يكون مبرح، يكون ضرب تأديب، لأنك تريد أن توجهه، لأن أصلا ما فرضت الصلاة عليه، ما بدأ القلم يكتب عليه، ما بدأ يكتب عليه القلم. لذلك الإنسان ينتبه يا إخوان، يراعي لكل مرحلة ما يناسبها، وينتبه من الوحشية في التأديب يا إخوان. أتدرون أن بعض الناس يعني تأتي واحدة من النساء من أجل أن ابنتها حصلت على درجات قليلة في الدراسة تحبسها في الحمام، ثم تطفي عليها الأنوار، ثم بعد ذلك يخف عقل هذه البنت وتبتري فيها هذه الوالدة من مكان إلى مكان تبحث عن القراء والعلاج، ذهب العقل، ضرب خلاص. ماذا استفادت الآن؟ من أجل أنها حصلت على درجات في المدرسة، درجات يعني نازل، أو أنها سقطت، خير إن شاء الله. وحشية في التأديب وعقوبة أكبر من الذنب. بنت صغيرة في الابتدائي إذا خرج أبوها من البيت تدعو تقول أسأل الله أن ما يرجع، ما رأت منه حسنا. إخواني لا تبالغون، نقول البر البر البر، شوف نفسك أنت بريت ولا لا، لا نبالغ، أولادي ما يبروني، أنت بريت ولا لا، أول شيء أنت أحسنت ولا لا. إنسان مجرم متسلط في البيت إذا ظهر من بيته الزوجة تدعو أن لا يرجع، والأبناء يدعون أن لا يرجع، إنسان إذا جاء للبيت جل قليل يضرب ويشتم ويسب، خير إن شاء الله، أنك بس تجيب لهم طعام، حتى البهائم تجيب لأبنائها طعام، ما يفرق. الوحشية في التأديب إخواني يتجنب المرء. فإذا كان هناك وحشية في التأديب أكيد تنقطع الأواصر، ولا تستغرب أن تأتي طفلة صغيرة تكلم صديقتها وتبث لها في الابتدائي، تقول والله يا فلانة إذا خرج الوالد من البيت ندعو، ندعو الله عز وجل أنه لا يرجع، لأن ما رأينا منه يوم خير، وهذه طفلة بالابتدائي، كيف تقوم شخصية هذه البنت؟ كيف تجد المأوى؟ كيف تجد الركن الشديد الذي تأوي إليه؟ وإذا أردت أن تعلم صفات الخير فيك يا أخي فانظر كيف أنت لأولادك. الأولاد لا يجاملون، الأطفال الصغار لا يجاملون، حتى لو تحط لك عطر وتجي تقول تعال بابا شم العطر ايش رايك فيه، يمكن الكبير يجاملك، الزوجة تجامل والكبير يجامل، الطفل ما يجامل، يقول لك لا مو حلوة، الطفل ما يجامل. فإذا أردت أن تعرف كيف أنت فانظر كيف أنت مع أولادك. إذا رأيت الأولاد يفرحون إذا جاء الوالد، وإذا دخل البيت ويتهللون ويبدأ بعضهم يرقص فرحا أن أباه دخل البيت، فاعلم أنك على خير، واعلم أن الله عز وجل أراد بك الخير. وإن رأيت غير ذلك فالأولاد هم الحكم الحقيقي عليك، لأنهم لا يكذبون، ما تعلموا الكذب الأطفال الصغار. فإذا رأيت غير ذلك فراجع أوراقك، ابدأ من جديد، ابدأ رتب الأوراق. ما يصلح يا إخواني يكون الإنسان مرن صدره واسع للناس أبد، ما شاء الله فلان لسانه حلو، أسلوب فلان ما في مثله، معاملة فلان ما في مثله، يجي عند زميلة من الزميلات في الاختلاط فإذا تتفتح أسارير الوجه تنكشف، وإذا ما شاء الله يفتح الله عليه من العبارات ما يعلمه إلا الله عز وجل. فإذا جاء لهؤلاء الأطفال فإذا به شخص غير يختلف، جلف شرس، لا يسمعون منه كلمة الحسن. ما يصلح يا إخواني، هذا الأبناء هم الحكم عليك، الأبناء هم الذي يرجو الإنسان فيهم البذرة، بذرة الخير والأجر من بعدهم. وعلى المرء أن ينفق ويترك البخل، لا بد للمرء أن يكفي من كانوا تحت يده من الزوجة والأبناء، سواء هذه الزوجة كانت موظفة أو غير موظفة، لا يكون الرجل عالة على غيره، وسواء كانت هذه المنفقة هي الأم تنفق على أولادها إذا ابتليت بحيث أنها كانت هي القائمة على الأولاد، لا تبخل، لا تبخل على أبنائك يا أخي، حتى إذا كنت رجل، حتى لو كان عندك زوجة موظفة لا تجعلها هي التي تنفق على الأبناء فقط، اكسب أولادك، النفقة واجبة على الرجل ما هي واجبة على المرأة، المرأة منفق عليها، فلا تجعل كل ما أرادوا الأبناء شيء قلت شوف أمكم خل توديكم، خل أمكم تشتري، خل أمكم، خل أمكم، تربط الأبناء في أمهم حتى يوم من الأيام لو صارت مشكلة مع واحد تصير معاه شيء من المشاكل قال والله الزوجة سوت وسوت، أولادك قال أولادي يبون أمهم، يبون من فعل يدك أنت، أنت الذي فعلت هذا الفعل، هذه ما كسبت يداك، ويداك أوكتا وفوك نفخ، هذا أنت، هذا فعلك أنت الذي فعلته، لكن لو كسب الأبناء بالنفقة، النفقة يا إخوان تنفق عليهم إذا فتح الله عليك بالنفقة العرفية في عرف الناس، لا تجعل أبنائك يفتقدون شيء وأنت قادر عليه، اترك البخل، البخل هو باب الشر، والجود هو باب الخير، والجود يغطي كل قبيحة، إذا كان الإنسان جواد حتى لو عنده شيء من التصرفات الأخرى تجد الناس يقبلون عليه، احتسب الأجر في النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، ما في مانع تعطي إذا كان لك أصحاب وأصدقاء وتريد أن تدعوهم الأمر واسع، تكرم الضيف، لكن أولى من يكون بالإكرام أن تكفيهم النفقة هم الأبناء، لا يحس الابن في نقص وأنت عندك خير، يعني إنسان تستطيع أن تعطي أبنائك يلبسون اللبس الحسن، ينظرون للناس وهم يلبسون في عرف الناس، العرف يلبسون مثلا لباس ماركة أو شيء مثلا سعره متواضع، ما نقول أنك تسرف وتقع تحت سخط الله عز وجل، لكن لا تقتر ولا تبسط يدك كل البسط مسرف فتقعد ملوما محسورا، تنفق على أبنائك. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله، دين الإسلام عظيم، تنفق على أولادك وأهلك ومع ذلك لك أجر، ما فيها أعظم من هالدين، يعني مرصود عند الله وثق، لا تنفق على الزوجة وعلى الأبناء شيء إلا يخلفه الله لك، ثق بالله عز وجل، انفق هذه النفقة وليكن عندك ثقة بالله أن الله سيخلف عليك، لابد للمرء دائما أن يتوكل على الله ويثق أنه كلما أنفق في سبل الخير أن الله سيعوضه خيرا، ومن هذا النفقة على الأبناء. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة، أولادي من أبي سلمة، أن أنفق عليهم؟ فقالت ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني، يعني أولادي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، فما دام الأجر مرصود لا تبخل على أبنائك يا أخي، لا تبخل، هذا من إحسان الصحبة وإحسان العشرة، أنك تنفق عليهم ما يكفيهم، تعطيهم ما يكفيهم وتكفهم عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، سواء كان من الأبناء أو من البهائم التي تحت رعايته، كفى بالمرء إثما أن يحبس، لا تحبس عمن يملك قوته، تعطيهم ما يكفيهم من اللباس الحسن، لا تبخل عليهم، لا تكون بخيل، تجمع المال لمن تجمع؟ يجمع المال سنوات من أجل أن يستكثر ويبخل على أبنائه الذين يتمنون موته حتى يرثوا، ثم بعد ذلك يموت ويرثون هذا المال رغما عنه ولا يشكرون له فضلا، لأنه لم يذكروه بخير، لم يذكروه بخير، لم يجدوا منه إلا البخل. الناس تلبس اللباس الحسن والأبناء معدومين، الناس عندهم خير وهم يرون الخير عندهم ولا يصلون إليه، بعيد المنال، وفي كل حال يكون الإنسان وسط في أفعاله، لا تبخل وتقتر ولا تسرف، فإذا رأيت الرجل بخيلا على أهل بيته فانظر إلى مقولة الحسن البصري فيه، يقول الحسن رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يقتر على عياله فإن عمله بينه وبين الله أخبث وأخبث. إذا كان الإنسان أولاده اللي عنده في البيت الذي يحس بالرحمة لهم والشفقة الذين هم قطعة منه يجد نفسه بخيلا عليهم ويبخل، هذا وهو أمر محسوس مشاهد، تعرفون الناس قد يتأثرون بالشيء المحسوس أكثر من غيره، فهذا يقول عمله في مسألة الزكاة والصدقة هذا عمله أخبث وأخبث. لو كان عنده من أصحاب الملايين ويكون زكاته مثلا بالمليون، إذا كان يبخل على الأبناء بالخمسة، هل تتصور أنه يدفع زكاة مليون؟ عمله بينه وبين الله أخبث، وهذا فيه أجر حتى ما يتركه العبد لأبنائه، النفقة عليهم في حال الحياة، وما يذره لهم بعد وفاته من الميراث هو مأجور عليه. بعض الناس يظن أن الميراث إذا ورث لأبنائه شيء أنه ما يؤجر، لا يا أخي، لما جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال إن لي مالا ولا ترثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني حتى الثلث اللي تبي تصدق فيه كثير ثلث المال. ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أقنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يطلبون الناس عالة. ولذلك قال أهل العلم هذا دليل على أن ما يورثه المرء لأبنائه مأجور عليه. انظر رجل يريد أن يتصدق بثلث المال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، مع أن صدقة صدقة وخير أجر له، لكن بين له ما هو أعظم في الأجر. لذلك قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لو تصدقوا أو أنهم أوصوا بوصية أنهم ينزلون إلى أقل من الثلث، الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فيقول وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. قال الشعبي رحمة الله عليه ما ترك عبد مالا هو فيه أعظم أجرا من مال يتركه لولده يتعفف به عن الناس. شوف يا أخوان، شوف حسن الصحبة، وشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف آثار الصحب والتابعين والسلف الذي فيها نور النبوة، تجعل المرء حسن الصحبة في حياته وبعد موته. خير المال بركة الذي يجعله لأولاده ويتركه يتكففون فيه، يكتفون عن الناس ويتعففون به عنهم. فانظر لا يكون المرء بخيلا على أبنائه، اغدق أنفق ثقة بما عند الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إغلالا. الله عز وجل يخلف ويثق الإنسان الواجب عليه أنه يعطي ثقة بأن ما عند الله عز وجل أفضل وأحسن وأنه مدخر، فيغنيهم عن الناس حتى يورثهم الشعور بعدم النقص. لا يحس أولادك حينما يرون أبناء الناس أنهم في نقص، هذا فلان يلبس، هذه فلانة تلبس، يأتون الأطفال فترى عليهم الملابس الجيدة، ملابس محترمة وهي لا تملك من هذا شيء، يبدأ عندهم الشعور بالنقص، حتى إنهم يتلقفون الناس بأعينهم، يبدأ عندهم النقص حتى لو فيما بعد أغدق عليهم بالنعم أو أنهم توظفوا أو جاءتهم الأموال، يبدأ هذا الانكسار والشعور بالنقص عندهم. وإذا أنفقت عليهم فاعلم أن هذا واجبك ليست منه، منك، الله عز وجل هو الذي أعطاك وهو الذي امتن عليك، فاترك المن عليهم، لا تمتن على أبنائك فتعيرهم، كلما أعطيتهم شيء تقول لهم أنا سويت لكم وأنا سويت لكم وأنت ما تستاهل، أنت ما تستاهل، عطيتك أنت ما تستاهل. اترك المن على الأبناء، لا تمتن عليهم. مقام التذكير أنه يأتيك بعض الأبناء فيشكي لك من شيء، تقول له يا بني أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا ما عندي استطاعة، هذا شيء، ولكن مقام الامتنان أنك تعطيه وتهينه في كل يوم، تفتح له سجل كامل أعطيتك 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 أعطيتك، هذا خطر، اترك المن عليهم. هؤلاء كما أنك تريد أن تستأنس بهم هم يريدون الأمر الذي شرعه الله لهم، تكفيهم عن الناس وتنفق عليهم وتعطي. ومن وسائل التي تنمي شخصية هذا الطفل وهذا الابن سواء كان صغيرا أو كبيرا، أغدق عليه بعبارات الثناء، اجعل لنفسك دائما تمدح هذا الابن حتى تعطيه، تحسسه بالثقة في نفسه، دائما كلما فعل فعل تمدحه، حتى لو قالوا لك أنه فعل شيء بينك وبينه، أحيانا تجد من العلاج أنك لا تواجهه بهذا الشيء، لأن أمر يمكن يعني أمر يسير، تمدح فلان ما شاء الله، فلان رجال، فلان ما شاء الله هو اللي نافعنا في البيت، يجيك ناس أخوك، يجيك عمك، يجيك الغريب، تقول له ما شاء الله فلان والله ما شاء الله رجال، شوف ولدي ما شاء الله عليه، شوف هو اللي يصب القهوة، ولدي هو اللي ما شاء الله يروح يجيب لنا الأقراض من الجمعية، هو هو هو. تعطيه عبارات الثناء، تحس بالثقة، تزرع فيه الثقة يا أخي، لأن هذا ستحتاجه في يوم من الأيام. بعض الناس يمكن حتى لو يسافر الآن، بعض الرجال وغيرهم عنده ابن يمكن عمره 10 سنوات، لكنه يعتمد على رجل، يعتمد على رجل، هو الذي ما شاء الله يقوم بحاجات البيت، هو الذي يسند الوالدة، هو الذي يسند الأخوات، يرسلهم للمدارس. يمكن يوم من الأيام تحتاج للسفر يا أخي، تذهب لسفر لدراسة، تذهب لدورة. إذا كنت من النوع الذي تعامل ابنك دائم بالإهانة والسب والزجر وتكسر آدميته وتجعله هو والبنات كحد واحد، تتلفظ عليه بأقذر الألفاظ، كيف تريد أن تنشئ لك رجل تخلفه بعدك؟ يمكن تحتاج يوم الأيام أنك تسافر، تذهب، تبعد، من أجل الرزق، من أجل الدراسة، من أجل المعيشة، من أجل إلى آخره. فلما يكون عندك ولد زرعت فيه الثقة، يكون عمره أكبر من سنه الحقيقي، عقله أكبر، فإذا به رجل يعرف يرد ويعرف يتكلم، يعرف يضع الشيء في موضعه، فإذا بك من خلال مدحك وزرع الثقة فيه، ولدي فيه وفيه. وعليك بمراعاة السن، كلما كبر الطفل له معاملة خاصة، فإذا جاء وتوسط بالعمر، لا سيما عمر المراهقة، عمره 12 سنة 13 سنة، تبدأ الآن مرحلة أخرى يا أخي، الآن يعتبر صديق، تصادقه. ليه تصادقه؟ حتى يوم من الأيام إذا وقع في مشكلة يرى أن هذا الأب ليس بينه وبينه حاجز، أبوي صديقي، يجي يقول له يبه ترى أنا حصل مني كذا كذا كذا، أنا حصل لي كذا كذا كذا. وهذا ملموس عند بعض العقلاء، ولا تظنون يا إخواني هذا فقط المتعلمين هو اللي يعرف يسوي هذا ويفعل. رأينا بعض كبار السن أميين، لكن علمتهم الدنيا وكانوا رجالا في شبابهم، تنشأوا نشأة صحيحة، كسروا هذا الحاجز بينهم وبين أبنائهم، تراهم تقول من أجل في الناس، شجاعة ومرجلة ومروءة، لكن عندما تأتي إلى معاملتهم مع أبنائهم يتعاملون معه معاملة الصديق. تجد الابن لا يتردد أنه يعطي والده أدق تفاصيل حياته ويستشيره بأدق التفاصيل، ولا يعقد خيطا حتى يأتي لوالده ويضعه. لما؟ المؤاخاة يا أخي. تنتقل مرحلة خلاص، يعني يصل إلى عمر من الأعمار لا ينفع فيه الضرب، تضربه في فترة، إلى أن يبلغ لا تضرب، لا تضرب، إذا بلغ الإبن لا تضربه، لأن البلوغ هو علامات الرجولة وعلامات التمييز، ويبدأ عليه الكتاب، يبدأ يكتب عليه كل شيء. فالآن تبدأ في مرحلة التوجيه والتأديب، لا تعتمد الضرب، لأنه إذا بلغ أصبح رجلا وهو مكلفا. فتنتقل إلى مرحلة أخرى، مسألة المؤاخاة، تبدأ معه بالنصح، يا ولدي سو كذا، يا فلان كذا، افعل لنا كذا، أنا محتاج إلى كذا. حتى لو أنت محتاج تبدأ تدريب، تحس أنك تعتمد عليه، تعطيه مثلا مال ويذهب مع مثلا السائق، ولا يذهب مع أحد الناس، يأتي بأغراض البيت، تحسه أنه رجل، حتى لو مرة من المرات أخذوا عليها أكثر من اللازم، قل له ها لكن المرة الثانية خلك دقيق. تبدأ معاه مسألة المؤاخاة، تزرع فيه. كل عمر يا إخواني له ما يناسب، والواجب عليك أن تعينه على البر. تريد بره وأنت ما تعينه، عينه على البر، لا تكلفه أكثر مما يطيق، لا تطلب منه أكثر من حاجته، راع نفسياته، يحتاج إلى تغيير الروتين ساعده، يحتاج هذا الابن إلى مال أعطه، يحتاج إلى زرع ثقة ازرع، يحتاج مثلا أنه يكرم أصحابه، لا تخليه يتلصص في البيوت ولا يروح المطاعم، حسه أن البيت له. إذا أراد أن يدعو أصحابه في البيت، ادع أخوانك، ادع أصحابك، أصدقائك، تجي تسلم عليهم، تعرف أنواعهم، وتمشي ولا تجلس معهم، لأنها ربما أحيانا الأجيال تختلف، أنت رجال كبير ربما يكون المجلس رسمي، إلا إذا تشوف نفسك أنهم رغبانين فيك وأنك ما شاء الله تنزل إلى أفكارهم، تركهم. حتى أن يوم الأيام إذا بغى يستأنس ويسمر، ما يحتاج أنه يذهب إلى بيت لا تدري إلى أين ذهب. فإذا بالابن موجود عندك في البيت، هذا يدخل عليك الطمأنينة، ما يبقى العقل مشغول والقلب مشغول. ولا يدري أين ذهب ابنه، تعطيه الثقة حتى يأتي بأصحابه إلى المنزل، ادع أصحابك، تعطيه الثقة، هذا مال، ادع أصحابك، اعمل لأصحابك وليمة، ودنا نتعرف على أصحابك، تسلم عليهم تتركهم، تعطيه أخي، تعينه على برك، لا تكلفه ما لا يطيق، لا تطلب منه المسائل التي تشق عليه، تبيه يبرك، أعينه على البر. ولذلك قال السلف: رحم الله والدا أعان ابنه على بره، تعينه على برك. ترى مسألة البر حنا مو نجي بس نقرأ على الناس آيات البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صح، لكن هذه المرحلة ما يبلغها أي واحد، هذه يبلغها من جعل الله عز وجل في قلبه الرحمة، حتى لو كان أبوه أخطأ معه في التصرف تجد رجل رحيم يحتسب الأجر، حتى لو كان أبوه فظ يحتسب الأجر ويمسك الغضب، من أجل أن هذا أبوه، فلا بد من الصبر عليه، لكن ما كل واحد يبلغ هذه المنزلة. أقم عليه الحجة حتى أن يستحي، حتى لو أن بكرة يعني أراد أن يتكلم بكلمة يحسب لها ألف حساب، أعن هذا الابن على برك. وعليك أخي بالإشباع العاطفي، لا بد أن يشبع الأبناء بالعاطفة. لا نقول أن هذا الأبناء إذا أعطيناهم العاطفة أصبحوا أنثويين، أخلاقهم أنثوية، إذا مثلا قبلنا الولد كان بكرة يعني ما يستطيع يعتمد على نفسه، هذا كلام لا يقوله العقلاء. النبي صلوات ربي وسلامه عليه ما شرع لنا هذا، هو الذي شرع لنا وكان يقبل الحسن والحسين وكانوا من أشجع الناس، ما قال أن أخلاقهم بكرة تطلع لا ما هي قوية. أشبع الأبن عاطفيا يا أخي، أشبعه، تشبع عاطفيا حتى تحس بكرة ينجح في حياته، يستطيع أن يقوم أسرة ويقوم ببيت، يستطيع أن يتزوج يقيم لأسرة، تجد معاملته بكرة تفرح يغر عينك فيه، ترى أن هذا الابن وهو يعامل ابنائه معاملة راقية، ترى أن بيته قام على السعادة لأنه يملأ بيته بالإشباع العاطفي الذي أشبعت أنت، ما حس بحرمان ولا حس بنقص. الإشباع العاطفي قد يكون أكثر من مسألة النفقة، يمكن الإنسان يكون معدوم عنده شيء من قلة ذات اليد، لكن مع ذلك مشبع ابنائه بالعاطفة، يعني يملأ عليهم القلب، ومع ذلك تجدهم قنوعين حتى وإن كانوا أهل قلة، إلا أنهم تجدهم يبذلون نفسيا وجسديا واجتماعيا، تجد أنهم تفتحوا على الناس. من ذلك أن تقبل الابن مهما كبر يا أخي، خصوصا البنات الضعيفات التي تحتاج أن تأوي إلى ركن شديد مهما كبرت القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، فيكون لك قدوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقبل الأبناء، تقبلهم، هذا مما يجعلهم يعني قريبين منك، تشبعهم عاطفيا. عبارات المحبة والمودة، تأتي والله ما شاء الله للطفل تقول والله اليوم اشتقت لك يا فلان، تسافر تتصل عليهم، تتصل على البنية الصغيرة تقول والله أنا اشتقت لك، أكثر وحدة ما شاء الله اشتقت لها في البيت أنتم ولا أنتي مثلا، تعطيهم من العبارات تحس دائما فيه ارتباط. إخواني فيه حاجز نحن الذي نضعه بيننا وبين أبنائنا، حاجز من الجفاء، حاجز من الجلافة، حاجز يعني للأسف نحن الذي نزرعه بأنفسنا فننال الخسران بعد ذلك. اغدق عليهم عبارات المحبة، ولدي حبيبي لا تقول والله إنه كبير، هو يحتاج، ترى في بعض الشباب حتى لو كبر وصار عمره بالعشرينات ترى محتاج يسمع مثل هذه الكلمة، لا تظن أن هذه مبالغة، وبعضهم يفتقد هذا الشيء فيبقى معه حتى لو كبرت سنه. ولذلك بعض الناس تجد وخصوصا بعض النساء ترى أن عمرها وصل الأربعين يمكن الرجال يستحي ولا وده يشتكي، يمكن يشتكي الواحد بعيد لكن ما يشتكي الأصدقاء، يعني تجد أنه بلغ عمرها الأربعين ولا زال يتذكر موقفا مر مع والديه أنه كان يعاني من هذا. امرأة يعني تقول لازلت أتذكر لما كان الوالد والوالدة يريدان أن يذهب للعمرة، فقالت الأم قالت والله أكثر ما راح تقول وأنا جالسة وأذكر عمري 10 سنوات، عمرها الآن بفوق 40، تقول قال الوالد قال والله أكثر ما راح أشتاق له فلانة، قالت لا حرام عليك أكثر ما نشتاق له فلان، زين تقول وأنا موجودة والله ما سموني، تقول والله لغاية الآن ما نسيت هذه الصورة، ما نسيت هذا الموقف. الإنسان يتعلم من تجارب الزمان يا إخواني، يتعلم من تجارب الزمان، ما يعقل أن واحد يأتي ابنها ويطوف فيها في الحرم ومتكبد العناء وجاي مثلا من الإمارات لين مكة وهو شايلها ما شاء الله، وتقول فلان أحسن منك، تذكر أخوه الثاني اللي مو موجود، صحيح أنه يأخذها بشيء من الضحك، يمكن يطوفها رجل عاقل لكن هذه تقع في النفس، لا تجرح الناس، استفد. حتأتي الابن يبذل لك ماء العين ويعطيك ويبرك، وأنت تستخسر أن تبره بكلمة، بدل ما تمدح تقول الله يجزاك خير يوم جبتني، ما قصرت يوم تعنيت الطريق، كلفنا عليك يا فلان. كلام هو لسان، ترى إخواني اللسان هذا سبحان الله منه، من الله أن يقومه الله على ألفاظ الخير، منه إذا فتح الله عليك وصرت إنسان يعني ملسون تكسب قلوب الناس بلسانك، ولا القلوب عند الله، الناس عندهم من الهموم ما يكفيه، كل في قلبه من المسائل وانشغال في الدنيا وانشغال بالهموم ما يكفيه، لكن اللسان هذا نعمة. ودك الإنسان كثير من الأمور أنه يتكلف بعض الأمور يمثلها تمثيلا حتى تكون حقيقة، يعني يكون إنسان لسانه جميل فيعطي. واحذر أن تغرس البغضاء بين أبنائك، وباب ذلك باب شنيع هو التفريق بين الأبناء، التفريق بين الأبناء الذي حذر منه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أحد الأشخاص ذات مرة في إحدى حملات الحج يقول والله العظيم، جاء يسأل ويستفتي يقول شو أسوي ما قدرت على نفسي، يقول أقسم بالله أني سنوات أجي عند أبوي العصر عند قهوة وأجلس عنده، وأنا رجل الآن في الثلاثينات، يقول أجي عندهم وأقول السلام عليكم، يقول ودي أقول شلونك ما أقدر أغص، يقول حاولت سنوات أني أنازع هذا الشعور ماني قادر. ليه؟ قال لأنه من يوم طلعنا على الدنيا والوالد يفرق، هذا أفضل وهذا أحسن، يجي يضرب يجي يسيء، يقول ما قدرت أتخلص من هذا الشعور لغاية الآن. بعضهم يعمد إلى الانتقام، يعني من كثر ما جاءه من الضغوط النفسية والتفريق بينه وبين إخوانه والظلم والوحشية والإهانة، ولا نبرر هذه الأفعال لكن نقول أن هذا موجود، هذا موجود عبر الزمان، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه أمور لما تذكرها من باب الأمثلة، ليس أن نجعل المسألة قصص نقيم عليها الأحكام، هذه أمثلة واقعية في المجتمع. بعضهم يدعو ذلك الانتقام، ينتقم، يحرق البيت فيقتل امرأة الأب وتتضرر أخته وينشل الأب، كل من سبب هذه البوابة الخطيرة، التفريق بين الأبناء، التفريق بين الأبناء يا إخواني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، وجاءت عنه الأحاديث الصحيحة التي رد فيها بعض عطايا الصحابة، لأن قامت على هذا الشيء واستشعر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتح باب الشر. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه نحلني أبي نحلة، يعني عطاني عطية، فجاء إلى والدتي فأخبرها فقالت لا أرضى حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأخبره الخبر، فقال له أكل ولدك أعطيت مثل ذلك؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جور، سماه ظلم. وقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذن فلا. وقال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ إذن فلا. التفريق بين الأبناء، يعطي هذا فلوس وهذا ما يعطيه، يرحم هذا وهذا ما يرحمه، يحسن إلى هذا ولا يحسن إلى ذاك، ثم يموت هذا الوالد، وبعد أن يموت يفتح باب الشر على أبنائه مع الأسف الشديد. تجد أن هؤلاء الأبناء صحيح أن ما لأخوه ذنب، لكن يبدأ يحاسب يقول ليش كان يقبل ويأخذ، ليش ما قال له لا؟ الوالد هو الذي كان ظالم، بعد أن مات ورحل عن هذه الدنيا، فإذا بالأخوان كل متنازع عن الآخر، الأخت لا تأتي للأخ والأخ لا يحب أخاه، لأن الذي زرع فيهم هذا هو الوالد الذي فرق بينهم. ولذلك قال بعض السلف ينبغي أن يعدل بين الأبناء حتى في القبلة، شوف دقيق النظر، حتى في القبلة تقبل هذا وتقبل ذاك. فلذلك إذا أعطى عطية الواجب عليه أن يذهب إلى المساواة في العطاء. العطية المطلقة إخواني ليست النفقة، النفقة تختلف، إذا كان مثلا هذا دارس في الجامعة يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى مصاريف مثلا 1000، يعطيه 1000، هذا شاب بالثانوية ما يحتاج إلى هذه النفقة، يعطيه ما يكفيه، هذا يحتاج إلى مصروف مخصص، يعني عنده سيارة يحتاج إلى أنه يذهب من أجل دراسته يعطيه حق البنزين، هذا مو لازم. هذه العطية النفقة الأصلية التي يجب عليه ما يجب فيها المساواة، لكن تبقى القضية في مسألة العطاء، إذا أعطى فلا بد أن يساوي في العطاء حتى لا يزرع، يزرع الظلم ويزرع البغضاء والشحناء في قلوب أولاده بعد أن يمضي. وعلى الأبناء أن لا يكونوا كذلك ضحية في النزاع بين الوالدين. إنسان اصطلح هو وزوجته أن يطلقها، طلق زوجته، ثم بعد ذلك بدأ هؤلاء الناس بجعل هؤلاء الأبناء ضحية، جعلوا هؤلاء الأبناء ضحية، تجد أن الرجل يسحب من طرف والمرأة تسحب من طرف، الزوجة تقسي قلب الأبناء على الوالد، والوالد إن كانوا عنده أو جاءوه سب والدتهم، ثم يبدأ يشحنهم نفسيا حتى ينهاروا نفسيا، لا يستطيعون أن ينتجوا، لا يستطيعون أن يمضوا في حياتهم، نقص وهم وخوف يحملهم الهم من صغر السن. الواجب على المرأة وعلى الزوج إذا اصطلح على طلاق أن لا يدخل الأبناء في ساحة القتال حتى لو كان بينهما بينهم. أنت لا تنظر إلى اليوم أني أبكسب عيالي حتى أخاف بعدين يروحون من عندي، لا، لربما وهذا واقع ومشاهد، لربما تقسي المرأة قلوب الأبناء فتجني ثمرة هذه القسوة، أول ما يقسون عليها وينتجون القسوة يكون أول من يجرب عليه هذه التجربة هي. فلا بد أن نبعد الأبناء، الأبناء هؤلاء لهم مسؤولية لوحدهم، هؤلاء لهم حال يخصهم، فلا نجعلهم في مكان الصراع بين الوالدين. ابعد الأبناء عن ساحة القتال حتى لو حصل ما حصل من الخوف. وينبغي للمرء أن يعوض عن الطرف الآخر، رجل توفي زوجته أو امرأة طلقها الزوج أو توفي، لا بد أن يقوم بدور الاثنين، يكون هو الوالد. وهنا تصعب يا إخواني المهمة، لكن على قدر التعب وقدر المشقة يكون الأجر. ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر مشقتك، على كثر المشقة يكون الأجر. فإذا فقدت الزوج أو أن الرجل فقد زوجته، لا بد أن يكون يعمل عمل الاثنين جميعا، ويكون مجتهد في أن يقوم بدور الآخر، يكون قريب، يقوم بدور الطرف الآخر في حنانه وفي عطفه وفي شفقته، هذا الذي يحصل. والجفاف بين الوالدين إذا كانوا في حياة واحدة ولم يطلقوا يجب أن لا ينعكس. إذا أبغضت المرأة زوجها أو أبغض الرجل امرأته، لا تجعل هؤلاء الأبناء هم الذين يصب عليهم جام العذاب والغضب، لا تجعلهم هم الذين يعني تفرق فيهم الغضب، ليس لهم ذنب، والله كأني أشوف زوجتي فلانة في بنتي، هذا خطأ، هذا من الحمق، هذا من الظلم، والله أنا أرى فلان زوجي الذي بيني وبينه أراه في ولدي فلان فأنا أبغضه، أو تحس في مسألة أنها تدخل في كل حياتي تريد أن تسيره لأن تتخيل هو الرجل، هذا خطأ. الجفاف في الحياة الزوجية يجب أن لا ينعكس على الأولاد، كل إنسان تعامل معه بما يخصه وفي طرفه الخاص به، وابعد أبنائك أن يدخلوا في هذه الساحة، ابعدهم كثر ما تستطيع حتى تبدأ فيهم الشخصية تغرس، ويكونون يتعاملون باتزان ويعيشون على اتزان، تكون شخصياتهم يستطيعون أن يواجهوا المجتمع. لأنك يا أخي إذا فعلت بهم هذا الفعل وجئت بهم إلى هذه الساحات من الانهيار النفسي والعصبي لن يستطيعوا أن يقاوموا الحياة، تجد لك غدا أبناء منطوين جالسين في البيوت. إنسان إذا واجه المجتمع يحس نفسه أنه لا يستطيع التصرف، إنسان يظن أنه كأنه خرج على مجتمع جديد، هذا الذي غرسته أنت. أبعد الأبناء، لا تجعل الأبناء هم المتنفس لك من أجل أن تضع الغضب، ولا تعيش في عزلة عن أبنائك، انتبهوا من العزلة، أن يعيش الرجل في عزلة عن بناته وأولاده، خل هذه البنت لو يصير معها اللي يصير تأتي للأب، هذا كيف يكون؟ من خلال العلاقة يقوي علاقته مع الأبناء. الابن هذا اعتبره صديق يا أخي، والابنة هذه تعامل معها كما تتعامل مع صديقة خاصة، تعاملها كأنها صديق، تأخذ معها وتعطي، تكسب ثقتها حتى بكرة، حتى لو صار معها اللي صار تأتي للوالد. ليه بعض الشباب يأتي لبعض المنحرفين أخلاقيا فيبث له همومة، فيجد ذلك المنحرف فيه صيدا ثمينا فيقتنصه، أو تأتي البنت فلا تجد أما تسمع منها فتأتي إلى شابة تظن فيها الخير وأنها صديقتي وبث لها همومي، فتبث لها جميع دقائق حياتها ولا تظن أن هذه المرأة هي تريد أن تقتنصها، فتدخل عليها من المدخل الذي تستطيع أن تصطادها وتضربها في مقتل، لأن ما فتحنا الباب. تكون الأم قريبة، تكون جالسة في البيت كثير، مو 24 ساعة ثلاث أرباع الوقت تقضيه في الخارج، وتقول والله الاتصال بيني وبين بناتي قليل، يعني بناتي بيني وبينهم ما فيه ذاك القرب، أنت اللي بدرت هذا. الرجل يأتي والله أبنائي ما يصرحوني، أبنائي والله 24 ساعة ولدي دائما بس مع فلان ومع فلان ومع فلان، ما فتحت لهم الباب يا أخي، أنت ما فتحت صدرك لهم، ما قلت لهم، مو ما فتح الصدر أنك تقول يا فلان تعال إيش عندك إيش صار معاك، ما راح يعلمك. هذا يحتاج إلى فترة، وأنت من الأول تحسسه أني تراني صديق، تراني مو بالسبوك، تراني أنا صديقك، شوف أنا، تعطيه بعض أسرارك، تقول لي فلان ها إيش رأيك، تشاوره في بعض المسائل اللي ما يترتب عليها شيء كبير، خصوصا إذا كان صغير سن، تحسسه بالثقة، تقول اليوم صار معي موقف كذا 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 إيش رأيك، تحس أنك دائم تعطيه اللي عندك، حتى بكرة ما يجد حاجز يقول والله الوالد ما يحجب عني شيء، ليه أنا ما روح أتكلم مع أبوي. فإذا عطاك المسألة مهما كانت قوية تتصرف معها بالعقلانية، ما هي مسألة تعال ليش سويت خلاص شيء صار، أمر جرى وحدث، تفكر بالمستقبل كيف تحل هذه المعضلة، هذا الشيء الذي صار كيف تحل، كيف تتعدى هذا المأزق الذي حصل، ما تفكر فيما حصل ولماذا حصل ولماذا فعلت، شيء صار تؤنبه، تبين له أن هذا خطأ حتى لا يعود على مثله، ثم تبدأ تعطيه، تكسر يا أخي حاجز العزلة بينك وبين الأبناء، تعامل معهم معاملة الصديق، حتى البنت تتجرأ على والدها وتأتي فتعطيه كل شيء عندها حتى ما يصطادها أهل الشر. شفتوا يا أخوان الحين بعض الناس يروح، البعض الذين يتعاملون في علم النفس، طبعا مو علم النفس الإكلينيكي اللي هو فيه علاجات وغبر وأدوية، لا، علم النفس الآخر اللي هو النظري العملي، تجد الرجل يذهب إلى الدكتور حتى يستريح على كرسي فخم ويستلقي على ظهره، ثم يتكلم لمدة ساعة ساعتين، وهذا الرجل يسمع له يسمع له، ترى هو يدري أنه ما راح يكتب له علاج، آخر شيء بس يقول له اللي أشوفه لك أنك تسوي كذا، يحسسه بالثقة في نفسه، لا تعيش بوحدة، لا تعيش بعزلة، يذهب للدكتور يدفع مال من أجل أنه يجلس ثلاث ساعات يبي سولف يبي أحد يسمع منه. هؤلاء الأبناء عاملهم مثل هالمعاملة، يحتاجون إلى رجل وإلى امرأة تسمع، مو تكون الوالدة في غفلة عن بناتها، أعراس وحفلات، إذا عزمتها ما شاء الله فلانة ما تخلي شيء اللي تسويه، تروح تعطي وتبذل وتنفق وعندها، يعني ما تخلي شيء ما شاء الله، تظهر جميع المحاسن، فإذا جاءت للبيت ألقت نفسها على فراشها ونامت، ها ذكرته سويته إيه الحمد لله عافية بنات، هذا إذا كانت أحسن ما فيها. والأب نفس الشيء، هل تتخيلون رجل لا يدري أبنائه أي صف، ما يدري ابن فلان أي صف، ترى هذه مو مبالغة أخواني، ومو هم نصحاب الثراء والمال حتى تقول إنه والله مليونير يعني مشغول في حياته، تأتي الإنسان من عامة الناس يعني أواسط المجتمع وما يدري أن أولاده أي صف، تقول له ولدك فلان أي صف، يقول ها والله أولى، لا لا الظاهر أنه رابع، الظاهر ولدك ما تدري أي صف، هذا هل تتصورون يا أخواني أنه يسمع من ولده شيء؟ هل تتصورون أنه بينه وبين أبنائه علاقة؟ هذه جريمة، ما يعرف حتى أبنائه أي صف، ومع ذلك المرأة أيضا تكون في نفس الحال 24 ساعة خراجة ولاجة. ولذلك الذي يحسن بالرجل إن أنعم الله عليه براتب يكفيه وما يصير جشع طماع، الذي يحسن به أن يختار امرأة تجلس في البيت حتى لو كانت عندها شهادة عالية، الذي يحسن فيه أنها يجلسها في البيت، ليه؟ لأن الأم يا إخواني هي التي تجمع، والأم هي التي يلقى عليها الحمل الأكبر في التربية، الأب ترى في أكثر الأحيان موجه، بس أن المرأة إذا احتاجت قالت ترى أعلم عليكم أبوكم، يعني تخوف فيه، ولا ترى الأم هي اللي تجمع، الأم هي اللي تجمع بين الأبناء. الإنسان يعمل بهذا العمل الصالح، يفتح صدره إلى أبنائه، كيف يجيك الحين واحد من أصدقائك وكلنا ذاك الرجل يسولف عليك ساعتين، والله حصل مع زوجتي كذا وأنا حقيقة متضايق منها، ودي أطلقها، ودي أسوي، إيش رأيك فلان، ساعتين هو يقرق عليك وانت تسمع، ويجيك طفل صغير يقولك بابا يلا يلا، طيب اسمع إيش عنده يا أخي، ما يصح يا أخواني، ترى احنا نعيش نسأل الله العافية يعني مجتمع فتن التلاطم ليل نهار، فإذا ما فتحنا صدورنا لأولادنا سمعنا منهم، أول ما يجيك بابا أبي منك يلا يلا روح دخل دخل، طيب اسمع الشيبي هترده يا أخي، يمكن يبي شيء مهم، يمكن يحتاج لها إلى حاجة شافها عند الناس وتعلق قلبه بها، يمكن عنده طامة من الطوام يا أخي، طفل صغير صحيح لكن بغى يسوي له طامة، وجاك وانت يلا يلا روح روح هيصلح يا إخوان. ويجيك واحد يمكن حتى من أسفل الناس لا يصلي ولا يصوم، وجايك توع عرفك وجاء بدأ يشكي لك مشكلة، تقعد تسمع ساعتين ما عندك مانع، هيصلح. الأجر في هذا الابن أكثر وأعظم، ونفسيا هو أغرب وأرحم، وهو اجتماعيا هو فلذة من الكبد وقطعة منك، ومع ذلك تسمع الناس يمكن في الساعات، ولما يجيك الابن يبي يعطيك شيء أو البنت يبي تقول لك شيء يلا يلا روح داخل خليك عند أمك، روح قل لأمك قل لأمك أنا ماني فاضي، يبى اسمعني شوي لا 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 روح روح علم أمك أنا عندي شغل الحين موعد لواحد. حكامة الدنيا يا إخوان. وذلك نأتي في آخر الزمن عندما يكبر بعض الناس يشكو من مسألة أنه يعيش بعزلة وهم ومضايق، والله ما أدري شو أسوي، وين أولادك؟ والله أولادي ما يجوني. وين أولادك؟ والله ما بيني وبينهم اتصال. ما هو أنت اللي زرعت هذا الشيء؟ أنت اللي زرعته. أقول يا إخواني أنه ينبغي على الوالد والوالدة أن يكسر كل منهم الحاجز بينه وبين أبنائه، فيكون قريبا منهم، يسمع شكواهم ويستشعر همومهم، ويكون صدره متسعا لما يبثون من الهموم والشكاوى، حتى بعد ذلك يبدأ مرحلة التوجيه، حتى لا يلجأ الابن أو الابنة إلى أصدقاء السوء وصاحبات السوء الذين تكاثروا في كل مكان وتنوعت أشكالهم، فيبثون لهم الهموم فيدخلون عليهم من المدخل الذين يرون فيه ضعفا عليه. وينبه إلى أن الوالدة عليها عبء أكبر في ذلك، الوالدة عليها العبء الأكبر، ولذلك لأن الأم هي التي تجمع وهي التي تفرق، ولربما المعروف أن الأم هي التي يلتقي بها الأبناء أكثر، هي التي يعيش بينها الأبناء وهي التي توجههم وتقوم برعايتهم. ولذلك مما يقع فيه بعض الأمهات أنها تزرع الشقاق بين الأبناء من غير ما تستشعر، وذلك بنقل الكلام والنميمة بين الأبناء فيعظم جرمها بذلك. بعض النساء يمكن يظهر من بعض الإخوان كلمة تظهر في حالة عصبية، أو أنه يكون مغضبا فيقول كلمة على أخيه، فهذه الأم هداها الله لا تكتم هذا الكلام الشائن، تنقله إلى الأخ الآخر في أول يوم يرده، وفي مرة أخرى تنقل له كلاما آخر فيكون الرد أضعف، ثم في المرة الثالثة يبدأ القلب يشحن من البغضاء والتشاحن الذي يكون على أخيه، ثم ما يلبث مع طول الزمن إلا أن يبثه، يستشعر في كل يوم تملأ. وهذا خطأ شنيع يا إخواني، كثير من البيوت دمرت بسبب نقل الكلام، والكلام يعظم إذا كان الكلام من قبل الأم، تأتي مع أمك فتبين لها هذا، إذا نقلت لك كلام عن أخيك خذ ربعه، لأن في الغالب المرأة حينما تنقل الكلام للابن الآخر ما هو مسألة النغيرة على ابنها، تجد أنه صار بينها وبين ولدها موقف، فقالت والله تناقشته واليوم قال إن فلان أنا ما علي فيه وأنا غني عنه وأنا أنا أنا أنا، هذا خطر يا إخوان، خطر عظيم. يبين الرجل لزوجته، يدرسها من الآن لأخته لبناته، أن الأم هي التي تجمع وهي التي تفرق، إن نقلت كلمة الخير قالت والله أخوك يذكرك بخير، فلان والله اليوم عطاني مثلا لك فلوس وقال وصلوها لفلان، تبين محاسن الأخ حتى تقوي العلاقة. هذا دور المرأة الصالحة، المرأة الصالحة دائما تنشئ الخير وتبث الخير، تنشئ الصلاح والألفة بين الإخوان والأخوات، تجعلهم قلبا واحدا، هذا الذي تفعله الصالحات. رجل يقول أمي لما ماتت يقول رؤية فيها رؤى خير في بستان أخضر، يقول أذكر من أعمالها أنه كان لي أخ وأخوات من أبي من أم أخرى، فلما ماتت أمهم يقول كانت دائما أمي توصيني فلان أخوكم عضكم نصيركم عزوه أجلوه بين الناس، واو يقول والله حتى زرعت حبه في قلوبنا، يأتينا كأن الذي يزورنا أمير أو ملك. انظر الصلاح، لأن تعرف الإنسان بحاجة إلى أخيه، فيوصي الإنسان أمه، يوصي زوجته، يوصي أبنائه. وعلينا يا إخواني أن ننشئ الإبن والإبنة نشأة صالحة ما استطعنا إلى ذلك، ونعلم أن في هذا الزمان، هذا زمان جهاد، القنوات الفضائية التي أجرم فيها كثير من الناس أجرموا عندما أدخلوها في بيوتهم، فيا ويلهم إن لم يعفو الله عنهم، يا ويلهم ما لهم من الله من عاصم. الذين أدخلوا المسلسلات الأجنبية التي بدأت تدرس البنات الشذوذ الجنسي حتى انتشرت هذه الظواهر بين البنات في كثير من المجتمعات والدول، حتى المجتمعات التي كانت محافظة والمجتمعات المترفة، ولكن الإنسان لابد أن يحصن نفسه. حتى لو صار عندك شيء من الضعف اجعل لك حدا لا تتعداه، اتق الله في نفسك. إنسان إذا كان يعني يريد أن يدعو الناس وفيه ظهر التدين والحياة والأخلاق، يريد أن يبث هذه الأخلاق في أهله، لابد أن يضع حاجز، لا يأتي بالقنوات الفضائية ويتعذر أريد الأخبار أريد قناة كذا، لا يكذب. يكذب على من؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. لا تضحك على نفسك، لا تضحك على نفسك والله من أجل الأخبار ومن أجل أي أخبار يا أخي. قنوات فضائية تدرس أولادك، تدرسهم الشذوذ الجنسي 24 ساعة وهي موجهة على هؤلاء الأبناء، تدرسهم تدريس متكتك استراتيجية استعمار ذرب، ليس بالسلاح الفتاك والقتل، لا استعمار. تأتي شاب شعرها طويل ويضع عليها رباطة مثل النساوين، يضع الحمرة، يضع أدوات التجميل، شاب يدعي أنها رجل يفعل هذا الفعل، وتأتي بنت على العكس تكون رجل تسمي نفسها بوي وتجد لها عشيقات في المدارس. إخواني ما هي ظاهرة غامضة ولا نادرة حتى ما نتكلم عنها، أمور بدأت تنتشر. الإعلام يا إخواني الإعلام، إنسان مجاهد من أجل أن ينشئ أبنائه نشأة صالحة، تعلمهم على أقل الأمور، إذا ما قدرت تعلمهم الصلاة، تعلمهم الطهارة، وتغرس فيهم مراقبة الله مراقبة الله مراقبة الله، بحيث أنه إذا خلى بمعصية يوم من الأيام يتركها، مو عشان أبوي ما يحبها، لا، لأن الله يطالعني. دائما تغرس فيه ترى الله يراك، الله ينظر إليك، انتبه ترى الله يعاقبك، حنا محنا عندك لكن الله عز وجل هو الذي ينظر، هو الذي يعاقب، هو. والإنسان إذا أراد أن تصلح له الذرية والنية فليصلح نفسه يا إخواني، اصلح نفسك، اصلح نفسك يصلح الله ما بينك وبين الخلق. هذه كلمة كان يكتب العلماء بعضهم إلى بعض بها، من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، يصلح الله حالك ويصلح الله أبنائك. يمكن ما يصلون إلى درجة الكمال 100% لكن ولله الحمد يقيمون الشعائر، يبتعدون عن المحرمات، نعمة. الذي يصلي الفرائض في المسجد ويبتعد عن المحرمات هذه نعمة عظيمة. ولذلك قال مجاهد إن الله تعالى ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. وحتى لو لم تكن على استقامة يكون الإنسان دائما يحث أولاده على فعل الخير. يمكن إنسان أحيانا يكون مقصر، يمكن إنسان يجاهد نفسه يغالب، لا تفني نفسك بالمفاسد حتى أنك تخسر أبنائك، نشئهم تنشئة صالحة، اكتب بعض المنكرات اللي عندك. بعض الشباب مبتلى بالتدخين يقول والله سنوات وأنا أدخن، بحياتي ما دخنت سيجارة داخل البيت. والقنوات الفضائية عامي يقول والله القنوات الفضائية فضل الله عز وجل ما تدخل بيتي، ما دخلها داخل البيت، لهم وسائل له أخرى أعطيهم بيتي، يقول أنا 24 ساعة معاهم أولادي معاهم. ترى المراقبة إخواني مو تجي 24 ساعة تعالي افتح الشنطة طلعي ليش عندك وريني الرسائل، لا، في مراقبة ذكية. لا تهمل مراقبة الأبناء، ترى يجرفهم التيار، خلك مراقب ذكي، راحوا المدارس افتح دفاترهم فتش، يعني مو تجيهم وتخونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إذا تتبع العورات يقول لك والله ما سويت يبا، تقول لا سويت، والله ما سويت الشيء الفلاني، لا سويت، خلاص فقد الثقة فيك، سويت. لا، تكون إنسان طريقتك حتى في مراقبة الأبناء لا يشعرون فيها بشيء، لا يشعرون فيها بشيء، تجعل عندهم الضوابط. البنت لها ضوابط، سن معين ما تحمل الجوال، وش الحاجة إلى بنت في توها ما دخلت لا جامعة ولا راحت عمل ولا شيء، للحين تدرس في المدارس العادية، وش الحاجة لأنها تحمل جوال؟ وش الحاجة؟ وش الحاجة؟ لا وجوال بليتوث، وش الحاجة؟ جوال كاميرا، وش الحاجة للجوال؟ وش حاجة تستعمله هي للحينها طالبة في المدرسة؟ لو توظفت تقول يمكن أن تأخر عليها، لو كانت في كلية يمكن أن تأخر عليها. طيب ما في حاجة الآن، ما في حاجة يا إخوان، يعني الأمور لابد أن نضع عندنا حيثيات، يعني نعط عندنا ضوابط، حتى لو مو لازم أني أكون لازم متدين 100% ومستقيم. هذه أمور يفعلها أهل المروءات يعرفونها. عن الفساد يستشري، فساد يستشري. أضع عندي ضوابط لأبنائي في تصرفاتهم. مو بنت توها صغيرة وتجي والله الساعة 12 ولا جايتها رسالة، شنو الرسالة اللي تجي الساعة 12؟ رسالة جوال شنو؟ صحيح أنا أثق في بنتي، وكل واحد يثق في بنته، والمصيبة الآن كل يثق في بنته. البنات اللي بالأسواق هذه ما ندري من بناته، كل يثق في بنته، لكن تروح الأسواق مليانة من الفساد. طيب من بنات هذولا؟ كل عندي بنتي ثقة. إنسان عاقل، والعاقل هو الذي يستفيد من تجارب الزمان. وعجبا لمن رأى وسائل الفساد وكان قد وقع فيها قبل ذلك، ومع ذلك يزداد حمقا مع الأيام. وذلك إذا رزقك الله عز وجل بابن صالح، حتى لو ما كانت استقامتك كبيرة، أعنه على طاعة الله. أعين العاقل إذا رزق بابن صالح ولا ابن صالحة، حتى لو ما كنت مثلا ذيك الاستقامة، أنت حثه على الخير، لأن هذا يجي بميزانك يوم القيامة. هذا يثقل موازينك في الاستغفار، يثقل موازينك في الدعاء، يثقل موازينك في العمل الصالح. يمكن يكون بكرة عالم، يمكن يكون إنسان داعية في خير. مو إذا بكرة إذا أعطاك الله عز وجل شاب صالح بديت تعنفه، ليه تسوون ليه تسوون، أنت متشدد أنت. لا، إذا أعطاك الله بنت صالحة أعينيها، حتى لو كان عندك شيء من النقص احتسبي فيها الأجر، تقولي نعينها. ما تبي موسيقى في البيت، مو إذا جت يعاندونها الإخوان وشغلوا الموسيقى، عاندتها الخوات، تكون شخصية المرأة قوية في بيتها. لا، فلانة متدينة خلاص لا تؤذونها، فلان متدين لا تؤذون شعوره. تحتسبين أنه بعد الموت أن يأتي هذا في ميزان عملك يوم القيامة، يثقل الله في الموازين. وكم من ابنة صالحة كانت بركة على أبيها وعلى أمها، وكم من ابن صالح كان بركة على والديه. يقال كما يقول بعض أهل الشام: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك رحمه الله. عبد الملك بن عمر كان شابا صغيرا، لكن اقرأوا سيرته يا إخواني، كان آية من الآيات، كان عابدا زاهدا تقيا ورعا على صغر سنه. يقولون أن الذي أدخل عمر بن عبد العزيز، هذا الرجل العادل الذي في وقته تضرب الأبواب يبون يعطونهم الصدقة، يقولون لا حاجة لنا بها، أغنى عمر الناس، ما لنا حاجة، عمر ما خلى علينا قاصر. الإمام العادل رحمة الله عليه الذي أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد الملك. عبد الملك كان صغير وتوفي رحمة الله عليه، صغير توفي قبل عمر بن عبد العزيز. يقولون أن الذي أدخله بالعبادة عبد الملك، حتى لما تولى عمر الخلافة جاي بيرتاح شوي عقب دفن سليمان، قال: ماذا تريد أن تفعل يا أبي؟ قال: أنام. قال: أتنام قبل أن ترد المظالم؟ قم رد المظالم للناس. فقام ورد المظالم للناس، أقام العدل الذي أدخله في السلوك. يقولون: كنا نرى ما رآه من ابنه عبد الملك. بعض الناس مبارك صالح، أعنه على الطاعة يا أخي، تكسب من وراء خير. بعضهم إذا كان يعني إنسان متفتح شوي، حتى المشكلة إذا كان فقير ومتفتح، أو أنه إنسان يعني حتى ما عنده ذاك المال والسؤدود ولا عنده شيء، إنسان عادي، مجرد أنه يستقيم ابنه ولا تستقيم ابنته بدأ بالحرب عليه. ليه؟ ليه؟ لماذا تحارب؟ هل أننا تأثرنا من نظرة الإعلام فقط إذا تدين الرجل أصبح متطرفا؟ كثير من الفاسدين متطرفين، تجد إنسان فاسد وهو متطرف في فساده، إنسان لا يترك أحد إلا يسب ويشتم ويعنف ويفعل الأفاعيل، وإذا ملك شيئا قتل وسفك وذبح. إيش معنى يعني؟ إذا كان هناك تصرفات شاذة من بعض من انتسب للدين، لا تحمل هذه على جميع الناس. كما أنه لو أن إنسانا ليس له لحية أو ليس عليه ظهر التدين أو من بلد معين وصنع جريمة، لا نعمم ذلك على جميع الناس، الناس تختلف. فالإنسان يبذر البذرة الصالحة ويزرع في أبنائه بذور الخير وأخلاق الخير. يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: كان إذا كان في الصبي خلقان الحياء والرهبة طمع فيه. فالواجب أن يبث فيها أخلاق الخير، وعليك بعد أن تبذر البذرة وترش عليها الماء وبعد أن تراعيها، عليك بعد ذلك بعد أن تتخذ جميع هذه الأسباب أن تكثر الدعاء إلى الله عز وجل أن يصلح النية والذرية. ادعو لهم يا أخي، الدعاء كم من أب أو والدة إذا غضب على ابنه ما فكر في نفسه أن يقول الله يهديه، الله يصلح، الله يصلح بالك، الله يهديك، الله يردك ردا جميلا. لا، أول ما يفكر فيها أن يدعو عليه، الله يأخذك، الله لا يردك، من شفتك ما شفت الخير، ما يصلح، ادعو لهم. أنت يا أخي تصبر على الناس ولا تصبر على ابنك الذي هو فلذة كبدك الذي تواجهه ليل نهار، ادعو لهم. بعد أن تبذر البذرة قل يا الله أنك تصلح وليدي، يا الله أنك تجعل يعني هذا الولد آتي به يوم القيامة في ميزان أعمالي، اللهم اجعل هذا الولد هو الذي ينشر الخير والسنة على رأس كل 100 سنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها؟ من يجدد؟ يعني قد يكون 1، 2، 3، 10، الله أعلم. لماذا الإنسان يحتقر نفسه؟ ابذر بذرة الخير وادع الله عز وجل، ادع الله عز وجل أن يجعل هذا من نسلك، أن يجعل ولدك له نصيب من هذا الدعاء. ادع الله دائما دائما، ويحتسب الإنسان الأجر. وعليك بالرفق والدعاء واللطف، تدعو له دائما وتترفق فيه، تحسن إليه وتدعو له، اللهم أصلح وليدي، اللهم أصلح بنيتي، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح ذريتي. دائما تكون في أوقات الإجابة تدعو لهم، لأنهم قطع منك إن صلحوا صلح حالك. الناس يفكرون بالعقل يا إخواني، يفكرون بمن يأتي يوم القيامة في ميزانهم. انظروا يا إخواني إلى ما سأختم به إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن بن ناصر السعدي العلامة المعروف الذي إن شاء الله تعالى يكفيه، ونسأل الله أن يتقبل منه، أن يأتي يوم القيامة وفي ميزانه ابن عثيمين. ابن عثيمين من تلاميذ ابن سعدي، لأنه هو الذي علمه، فكيف إذا كان هذا الإمام ابن سعدي قد جاء وفي ميزانه كثير من العلماء الذين بثوا الخير؟ هذا ابن سعدي كان طفلا صغيرا، توفيت والدته وعمره 4 سنوات، هل تظنون أنه ضاع؟ ثم توفي والده وعمره 7 سنوات. لو كان في وقتنا هذا إلا عند من رحم الله وجعل في قلبه الرحمة لضاع. ولكنه أتدرون من كفله يا إخواني؟ كفلته امرأة أبيه، أم حمد أخوه، كفلته تلك المرأة الصالحة احتسابا للأجر ومحبة أن يأتي يوم القيامة عبد الرحمن ابن سعدي في ميزانها، وأعطاها الله سبحانه وتعالى على نيتها، أعطاها الله على نيتها، كانت تحبه محبة أكثر من ابنها حمد، وأحسنت إليه ورفقت به وتعلم عندها وحفظ القرآن وعمره 10 سنوات، وأحسنت تربيته حتى صار عالما كبيرا من تلاميذه فقط الشيخ محمد بن عثيمين. فما بالك بالبقية بن بسام وبن عقيل وغيرهم من العلماء الذين بثوا العلم، إن شاء الله كلهم في ميزان تلك المرأة، لأنهم احتسبت الأجر. فعليك بالصدق، فكيف لم يكون ابنك الصلب أن تحتسب فيها الأجر وتدعي أن الله عز وجل دائم يصلحه وأن يكون عالم. وختاما إخواني، استفيدوا من التجارب، استفيدوا من التجارب، استفيدوا من التجارب. بعض الناس يبتلى بأب قاسٍ، أب بخيل، أب شنيع، أب فظيع في التربية، أب مسرف في الوحشية في الإهانة، فلما يتزوج هذا الرجل ويرزق بأبناء مع الأسف الشديد يكرر نفس القصة، لا يستفيد من تجارب الزمان، يعيد على أبنائه الوحشية والإهانة والقسوة والحرمان والبخل. إذن ماذا استفدت من تجارب حياتك؟ الأحمق الذي لا يستفيد من تجارب الزمان. استفد من تجارب الزمان، فإذا رأيت أناسا يعيشون هذه الحالة من جيران أو في مجتمع، فقل أولا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم فيه، ولا تشمت بأحد فيبتليك الله عز وجل أو يعافيه ويبتليك، ومع ذلك تعزم على أنك لا تتعامل بنفس الطريقة التي يتعامل بها، تحمد الله من حاله وتستفيد. والعاقل الذي يرى محاسن الناس فيأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، وينظر إلى مساوئ الناس فيجتنبها ويحمد الله عز وجل الذي عافاه منها، ويكون دائما الابتهال والدعاء إلى الله عز وجل. الدعاء يا إخواني، الدعاء دائم، نحن في وقت دائم الإنسان يقول اللهم سلم سلم، اللهم ثبت القلب، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. الفتن كثيرة، فتن الأموال وفتن النساء في البيوت وخارج البيوت، أمور كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته،
وأن يغفر لهذا الجمع المبارك الذين تجشموا عناء الطريق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وصلى الله وسلم.